حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك وعلى بضعتك النازلة إلى جوارك السريعة اللحاق بك. يلا وجه قلبك إلى الزيارة، وما أدري اللي وين تتوجه لي أصوب قبر الزهرة. السلام على من ظلمت جهرا ودفنت ليلا وسرا، قالع الباب أنا لست أنا فاطم، ماتت بلا ظهر حنا بعد باب الدار أخيت العنا. نعش ساعدني إذن كي ترفع. الله، هذا عليها علي علي قال عباب خيبر مكسور ظهر على نعش الزهرة. أحد بدر حنين خيبر كلها يا نعش قامت تنظر رفع جسم الناحل لا أقدر، ليت جسمي دونه قد شيعا. قولوا يا علي، ليت جسمي دونه قد شيعا. ايش عندك ويا النعش عليها؟ قال نعش رفقا بمتون الزاكية كخيال أرجعوها دامية. عجيبة تعبير روائي، يقول الرواية ماتت فاطمة وجسدها كالخيال، يعني التصق لحمها بعظمها من المصائب. نعش رفقا بمتون الزاكية كخيال أرجعوها دامية، بعد سودوها بسياط آسيا ضربت يا نعش ضربا موجعا، ضربت يا نعش ضربا موجعا. بعد لا ولا تؤذي الكفوف الناعمة، قبل كانت ثم صارت وارمة، شماته فاطمة المعذرة آه حتى خدها قد صفع آه حتى خدها قد صفع أيها النعش كفى هما كفى بعد عينيها على الدنيا الأفا قل صبري عند ضلعين قد خفى أصاب الأضلع اللي ما تحركت دمعته يتأمل بهالبيت بيت أكو بي إحساس أكو بي شعورة سهرتي ركني ملاذي أملي أملي يا زهرة كيف أغدو دونها من يناديني برفق يا علي بل علي بعدها قد ضيعا بل علي بعدها قد ضيعا عاد إلى الدار وقف على باب فاطمة صار يتذكر تلك المصائب ودموعه على خديه واقف قباب الباب ودموعه جرية يقل يا باب الطاهر الزهر الزجية يا الباب تذكر فاطمة وتذكر عيني شفتك من دفع تعصر الزهراء وبيها نبت مسمارك وزادت الحسرة وانبعث دمها وخرت بها يا الوطي يا الباب طاحت من بعد عصرتها بالقاع محسن سقط منها ومنها القلب مرتاح أنا بعيني شفت على المغتسل مكسورة أضلاع بهذا يا باب الدار سببت الأذية بعاتبك يا الباب جاوبني بهالعتاب لم اندنا ذاك الدعي منك يا هالباب ليش اندفعت وسقطت محسن بالعتاب جاوبني قل لي ليش يا باب الرزي لاذت وراك تريد تسترها على الناس كل همها ما تنشاف لانها طبت رجاس وانت سطيت على البطن وانخمدت انفاس قال يمك لفيلها ورفسها في بطنها وصار الغشوة والعبد والراب. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك من المسائل الاعتقادية المهمة التي وقع خلاف كثير في تفريعاتها مسألة العصمة، وأورد إليك في هذه الليلة فرعا من الفروع التي وقع فيها اختلاف، وفيه ذهبت بعض المذاهب الكلامية إلى أن عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام إنما هي متعلقة بلحظة التشريع، وفيما عدا وقت التشريع لا نوجب العصمة لأحد من الخلق. بمعنى إذا أراد النبي أن يبين حكما شرعيا لا بد أن يكون معصوما، إذا أراد أن يقرأ آية قرآنية لا بد أن يكون معصوما، إذا أراد أن يصدر حكما في قضية دينية لا بد أن يكون معصوما، وفيما عدا ذلك لا يجب أن يكون معصوما. ولازم ذلك رتبوا على مثل هذا البيان مجموعة من الملازمات التي هي محاذير اعتقادية خطيرة، رتبوا على ذلك بما أن العصمة هي رهن التشريع فإن الزهراء غير معصومة إذ هي ليست مشرعة. فوصلوا إلى نتيجة نفي العصمة عن الصديقة الطاهرة عليها السلام باعتبار أنها ليست في منصب نبوة وليست في منصب إمامة لتكون مشرعة، والعصمة إنما هي مرتبطة بماذا؟ بالتشريع. ولنا مع هذه الإثارة وقفتان. الوقفة الأولى في إيراد مناقشتين على هذه الإثارة. المناقشة الأولى أن هذه المسألة في واقع الأمر ترجع إلى سؤال، هل يمكن أن نتصور فرض قيد على عصمة الأنبياء والأئمة أو لا يمكن ذلك؟ لأن هذا أن النبي والإمام في وقت التشريع هذا قيد يقيد العصمة، حيث أن العصمة لا تستوعب جميع أجزاء وجود النبي والإمام، إنما هي مقيدة بماذا؟ بالتشريع. أنا أتساءل من الأساس، هل يمكن لي أن أتصور فرض قيد من القيود في العصمة؟ القيود كثيرة المحتملة. أقول بأن النبي معصوم في يقظته، لكن إذا كان نائما ولازم يكون معصوم. أقول أن النبي معصوم إذا جلس مع الناس، لكن إذا هو جالس بوحده بحجرته ولازم يكون معصوم. وهكذا القيود كثيرة. أصل المسألة أن النبي معصوم والإمام معصوم إذا كان في وقت التشريع، أي في وقت إصدار الحكم الشرعي، يرجع إلى هذا السؤال. وإنما فرضوا هذا القيد المذكور لأنها السمة البارزة في وجود النبي والإمام. نقول بأن فرض قيدين على عصمة النبي والإمام يتنافى مع أمرين مهمين. الأمر الأول يتنافى مع ضرورة أن يكون النبي والإمام مقبولا عند الناس، مقبول عند الناس، هذه واحدة من الضرورات. لأن إذا ما كان النبي والإمام مقبولا فإن الناس تمجه، فلا يتحقق الغرض من بعثته. الله بعث النبي حتى ياخذ الخلق المن الخالق عز وجل، ياخذهم إلى الخالق وهم يمجونه ينفرون منه، ما يتحقق الغرض. ولذلك نقول بأنه من اللازم أن ننفي كل ما يقلل من مقبولية النبي عند الناس. وفي مسألة العصمة الأمر وجداني. لو أنت تعرف واحد ارتكاب الفواحش والمنكرات عند ظاهر شاهر، مو ممتنع من انتهاك المحرمات، معروف في هذه الصفحة السوداء، وجاك بين يوم وليلة وقال يا جماعة أنا ولي من الأولياء، شو تقول له؟ مو مقبول، ما يصير. من فاسق منحرف، معروف بالفسق والانحراف والمساوئ، وتالي في غضون ليلة انقلب إلى ولي من الأولياء، ما مقبول عند الناس. انت افرض هالمعنى قبل البعثة وبعد البعثة، مو تفرضها بعد إذا كان مشرع وإذا كان غير مشرع، لا افرضها قبل البعثة وبعد البعثة. لو فرضنا أن هذه الشخصية معروفة بالمساوئ، مذمومة، الناس تمج أفعالها، الناس ما جاية تستسيغ سلوكها، معروف بمساوئ الأخلاق، وإجا وقال أنا نبي من الأنبياء، شنو هو مستوى مقبولية عند الناس؟ ما مقبول. فما بالك لو كان هذا المعنى بعد البعثة النبوية المباركة، بعدما أعلنت نبوته وأثبت النبي نبوته، وإذا هو في لحظة معصوم وفي لحظة أخرى شأنه شأن سائر الناس. على أقل تقدير فإن مقبوليته عند الناس وتأثره بكلامه ضعيف جدا، وهذا المعنى بالوجدان انت اخذه على عالم من العلماء. ويجل علماء الإمامية عن هذا. لو واحد معروف أنه عالم من العلماء وتشوف أنه ما يبالي بالمحرمات تتأثر بكلامه، تأثر بموعظته، ما تأثر، فما بالك بشأن النبوة. فالقول بفرض قيد في العصمة يتنافى مع ضرورة أن يكون النبي شنو؟ مقبولا عند الناس، ويتنافى مع التعريف المشهور لمفردة العصمة. تعاريف كثيرة، واحد من التعاريف المشهورة أن العصمة ملكة، يعني صفة نفسانية راسخة تمنع ذويها من ارتكاب المعصية. الصفة النفسانية الراسخة يعني أمر غير متزلزل. أقول بأن فلان من الناس كريم إذا الكرم مستقر في وجوده، مو كريم في موقف وفي عشرة مواقف غير كريم. أقول بأن الصدق بالنسبة لفلان من الناس صفة راسخة إذا استقر الصدق في حياته، لكن إذا في موقف صادق وفي 20 موقف يكذب، أقول صفة راسخة متزلزل. العصمة قالوا بأنها صفة راسخة، وفرض قيد في العصمة لا يتناسب مع الرسوخ بل يتناسب مع التزلزل. فنقول بأن فرض القيد لا يتناسب مع التعريف المشهور للعصمة. إذن هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هل أن عصمة الأنبياء والأئمة واجبة أو غير واجبة؟ العصمة على نحوين، عصمة واجبة التي لا يمكن أن نفكك بينها وبين الذات، عصمة المواجبة لا، اللي قد عالم من العلماء ببركة رياضة النفس وتهذيبها، ببركة طهارة قلبه، ببركة ترقيه في درجات الكمال، يصل إلى حد الامتناع عن التفكير في المعصية فضلا عن ارتكابها. لكن هذه غير واجبة، بحيث إذا هذا العالم ما وصل إلى درجة العصمة ما تنقلب الدنيا، يصير شيء، ممكن يصير معصوم ممكن ما يصير معصوم، كما هو شأن الأولياء وشأن العلماء والصالحين. أما العصمة الواجبة اللي لا، إذا أخذناها من الذات يصير خلل كبير، هذه عصمة واجبة ترجع إلى مفاد النصوص الشريفة التي تقرر أن النبوة والإمامة كمناصب إلهية هي جعل، وجعلنا منهم أو ما مفاده الأمر المطلق بطاعة النبي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لازم هذه النصوص أن العصمة واجبة في حق الأنبياء والأئمة، وإذا قلنا بأن العصمة واجبة لازم ذلك عدم التفكيك بين العصمة والنبي، وإلا يصير مو نبي، عدم التفكيك بين العصمة والإمام وإلا يصير مو إمام. فإذا قلنا بأن العصمة واجبة، هل يتناسب معها فرض قيد؟ ده واجبة يعني ما تنفك، يعني هو في كل تقلباته في كل أحواله شنو صفته؟ معصوم. لكن إذا فرض قيد من القيود معنى أنه في لحظة يكون معصوما وفي لحظة أخرى يكون غير معصوما، وهذا لا يتناسب مع العصمة الواجبة. إذن بهاتين المناقشتين تعرف بأن الإثارة المطروحة في مقدمة البحث من أساسها شنو؟
فاسد. الوقفة الثانية،
الوقفة الثانية مع اللازم الذي رتبوه.
شنو اللازم؟ أن الزهراء غير معصومة. احنا لو سلمنا، احنا قلنا الكلام هذا فاسد من أساس، مو صحيح أصلا، فاللازم يصير شنو؟ باطل.
لكن نقول تمشيا مع القوم، لو سلمنا بأن العصمة مرتبطة بالتشريع، يعني العصمة مقيدة، هل يصح هذا اللازم؟ نقول يبقى هذا اللازم فاسد لتنافيه مع مقام من المقامات الثابتة للنبي وآله والصديقة الطاهرة، وهو مقام الولاية التشريعية. ثبوت وإثبات الولاية التشريعية لا يتناسب مع اللازم المطروح في هذه الإثارة.
يعني شنو ولاية تشريعية؟
يعني الله عز وجل جعل الدين بيد النبي وآله، وأعطاهم التسلط على الدين، يضعون فيه ما يريدون ويسقطون منه ما يريدون.
ليه عجيب ذا الكلام؟ النبي يتصرف في الدين، الأئمة يتصرفوا في الدين،
يوجبون ما لم يوجبه الله ويسقطون ما أوجبه الله. أقول نعم، وهذا ثابت بالروايات المعتبرة الواردة في مجاميع الأحاديث عندنا، وجملة من هذه الروايات رواها الشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان.
أذكر إليك ثلاث روايات. رواية الأولى، وفيها رواية طويلة الدليل، منها
أن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين،
هذا أصل الصلاة، أصل الصلوات إن هي كلها كم؟
ركعتين، يعني يصير المجموع
في خمسة عشر،
عشر ركعات. وأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب واحدة، لا يجوز تركهن إلا في سفرين،
اللي هي صلاة القصر. أبقى الفجر كما هي،
وأضاف إلى الظهرين إلى كل فرض ركعتين، وأضاف إلى المغرب واحدة، وإلى العشاء
ركعتين،
فأجاز الله عز وجل ذلك.
بس الصلاة لا بعد.
وفرض الله عز وجل في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شهر شعبان وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فأجاز الله ذلك.
بعد،
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل مثل عدد الفريضة ضعف،
فأجاز الله ذلك. بعد،
وحرم الله عز وجل الخمر بعينها،
وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر من الشراب. رواية شنو؟ صريحة،
أن النبي قد شرع قد وضع قد أضاف إلى الدين من دون وجود أمر إلهي مسبق. رواية الأولى. رواية الثانية في رواية زرارة عن الصادقين عليهم السلام وضع أمير المؤمنين عليه السلام في خيلين في صنف من الخيل في كل عام دينارين
زكاة حق شرعي ما كان موجود. أمير المؤمنين قال تعال هذا الصنف من الخيل فيه حق شرعي في كل عام دينارين هذا مقداره. الرواية الثانية بعد الرواية الثالثة
كتب أبو جعفر الجواد إلى ابن مهزيار أن قد فرضنا في صنف من النقد الخمس في هذه السنة.
قل الخمس يجب في أصناف يذكرها الفقهاء
في الكنز في المعدن في غنائم الحرب في النقد في بعض أصناف لا يجب فيه الخمس. الإمام الجواد في ذيك السنة فقط سنة واحدة
محددة في الرواية قال لا هذا الصنف من النقد فيه حق شرعي هالسنة يعني من قبل ما كان فيه حق شرعي.
هذا على مستوى الوضع على مستوى التشريع بل وتسلطهم على الدين حتى في الإسقاط في الإباحة. فإن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قد أباح للشيعة في توقيعه المقدس صنفا من أصناف الخمس أسقطها
مو الخمس كله
أسقط صنفا من الأصناف التي كان يجب فيها
الخمس. واضح المعنى
روايات صريحة أن النبي والإمام له ولاية تشريعية أن يضع ويسقط يبيح.
قد واحد منكم عنده سؤال ليش هالمساحة التي أعطيت للنبي والإمام؟ إيش ما الله يأمر مثل بقية التشريعات الله يأمر مثل النبي يوصل.
روايات تورد ملاكين الأول لمعرفة مقام الحجة على الخلق إن هذا مو نبي وإمام يعني عنده رسالة من السماء يوصلها وانتهت القضية لا وجوده وجود حجة على الخلائق وإنما أعطي التسلط على الدين ببركة المقامات والكمالات التي لا يدانيه فيها أحد من الخلق. إن الله أدب نبيه محمد فأمره أن يقوم بدينه فلما قام بدينه زكاه فقال وإنك لعلى خلق عظيم فلما زكاه فوض إليه أمر دينه.
معنى أن هذا التفويض التسلط على الدين كاشف عن شنو؟
كاشف عن أعلى المقامات التي حازها النبي وآله.
الملاك الثاني
الملاك الثاني ملاك ابتلاء الخلق بالحجة وأنتم الباب المبتلى به الناس. ولاية تشريعية بها ينكشف مقام التسليم عند المؤمن درجة التسليم مستوى الانقياد والطاعة والتصديق. في الرواية عن أبي جعفر الباقر وضع رسول الله دية العين ودية النفس وحرم كل مسكر من الشراب. قال للراوي أبا جعفر أكان هذا منه من غير أن يوجد شيء؟ يعني ما في آية، ما في أمر من الله قبل؟ قال نعم، ليعلم من يطيع النبي ممن يعصيه.
ذاك ايش قال للنبي في غدير خم؟ قال له أهذا منك أم من الله؟
لو هو واصل إلى درجة تسليم صادق وتصديق بالنبي حق ما سأل هذا السؤال، بل ما آتاكم الرسول
أخذوه.
الملاك الثاني للولاية التشريعية ملاك الابتلاء، ابتلاء الخلق بالحجج عليهم السلام. ولا شك أن الصديقة الطاهرة لا تخرج عن مدار هذين الملاكين.
مستوى الكشف عن درجة الكمال،
فإنها في صف النبي صلى الله عليه وآله وفي صف أمير المؤمنين. وعلى مستوى الابتلاء بطاعتها وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لا يتم التصديق بالنبي وبعلي إلا بالتصديق بالصديقة الطاهرة عليها السلام. فالملاكين الموجودين في الولاية التشريعية أمر واضح في حق الزهراء عليها السلام. بعد هالجهة وأسألك الدعاء وأعتذر للتأخير وللإطالة. قد اجي تسألني تقول لي الولاية التشريعية وين نشوفها في سيرة الزهراء؟ كما قدمت لنا في الروايات واضح. أقول الولاية التشريعية يمكن أن تتصور في تطبيقين. التطبيق الأول الإحداث كما مر من الروايات، النبي وضع، النبي أسقط، الإمام وضع، الإمام أسقط، هذه ولاية تشريعية. ومتصور في تطبيق حفظ الدين، أي حفظ التشريع،
هناك إبقاء التشريع، إحداث التشريع،
وهني إبقاء التشريع، حفظ التشريع. وحفظ التشريع لا يتأتى لكل شخص،
مو كل واحد من المؤمنين الله يقول له أنا آمنت، أنا أعطيتك الدين أمانة، لا،
إنما يأتمن من اصطفاهم من الخلق. حفظ الدين الواقعي اللي الله عز وجل يريد على هذه البسيطة لا يقوى على حمله وحفظه إلا هذه الذوات المقدسة الطاهرة. وظهر هذا المعنى بجلاء في جهاد الصديقة الطاهرة ودفاعها عن إمامها عن أمير المؤمنين في الوقت اللي ما كان أحد يقوى على حفظ علي عليه السلام،
ولا واحد أبدا.
أكابر أصحاب علي، الخلص من شيعته، الحسن والحسين، ما حد يجرؤ على أن يتقدم خطوة واحدة إلا بأمر من؟ إلا بأمر أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كل كلمة ينطق بها محسوبة عليه،
لو يتكلم كلمة واحدة، كلمة واحدة محسوبة عليه
وتؤخذ ضده على مر التاريخ. ما كان في ذيك اللحظة أحد يقوى على حفظ الدين الواقعي الذي هو إمام الزمان إلا الصديق الطاهر عليه السلام. فخرجت باذلة نفسها. تريد تعرف شلون بذلت نفسها؟ جاوبني كيف خرجت الزهراء من دارها؟ باذلة نفسها أعرف شلون طلعت الزهراء شلون بياحة. خرجت محنية الأضلاع. الله ما تقدر تمشي الزهرة يا شيعة من شدة ما نزل بها من مصاب وألم. يقول سلمان شفت الزهرة لما طلعت من البيت جلست على التراب ما تقدر تمشي الزهرة ما رعوها بل روعوها. الله شلون روعوا الزهرة بضعة رسول الله التي كان يكثر من تقبيلها. وين يقبلها النبي؟ يقبلها في عضدها يكثر من تقبيلها في عضدها. تعرف ليش؟ يجاوبك الصادقة يقول ماتت أمي فاطمة حيث ماتت وعلى عضدها مثل الدملوج من سياط قنفذ العدوي. يا زهرة يلا حضر الدمعة حضر الصرخة على الزهرة شفيعتكم شفيعتكم الزهرة. يقول أول ما بانت بانت أناملها بين الباب والجدار. يا زهرة وبالت أناملها وخد صاط وضربها وقال لها يا زهرة حجرتك لازم نطبها وحط كل قوته على الباب يا شيعة. عصرها يا رسول الله تكون معذرة غيور وانفتح باب الدار والزهراء بالأخمار ولجل الستار لاذت ما بينه وبين الجدار ونادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار الباب اتسترت بضعة نبي. هذا أول صوت تلوى على الزهرة. بعد المرة الثانية شيعة اسمعها يقول سلمان خرجت تطأ أذيالها الحسن عن يمينها الحسين عن شمالها ما راعنا إلا وقنفذ قد عاد إليها. يا علي يا علي صارت تدافع أبت الرجوع إلا بعلي عاد إلى سيده فأقبل الرجل عليها نظرت إليه ومن ضربته للقاع ذبني ضربني بصوت ولا رحمني. ظلت الآثار على جسدها. يقول الشيخ الأصفهانيها وللسياط رنتون صداها مسمع الدهر فما أشاها وليس ودادي متنها سود الفضاغة يا ساعد الله الإمام المرتضى جالس عد راس الزهرة وهي تأن من الأضلاع المكسرة حتى إذا دخل علي أخفت أنينها معصبرة سبع عصابة أدلت العصابة على عينيها علي جالس عند رأسها حانت من التفاته يا ابنة العام أرى العين محمرة الما بجي يسمع لها حبيبي أريدك تتصور شدة اللطمة سوت هاللطمة بالزهرة شنو اللطمة اللي تخلي العين محمرة شنو اللطمة اللي تخلي الأقراط منتثرة يا زهرة يا زهرة يا علي إنها من لطمة الرجل الزهرة على ذلك الحال وداع أخير بين علي وفاطم قالت جمع أصحابك عقاب ماتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني تحفظ يا ولا وهلك سرى ضلعي وبالباب ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعه لليوم من ضرب الرجس ما سكن بعدي على المختار ما نشفت دموعه طبلي ولا طمني وفاطمة خرج علي دخلت الزهرة حجرتها بعد أن اغتسلت وارتدت ثيابها اشتغلت في الصلاة بين ركوع وسجود انقطعت إلى الله حتى حان حينها رحم الله من نادى وسيدته فامتدت في مصلاها أسدلت الرداء عليها أسبلت يديها أغمضت عينيها أطبقت فرها تدلت رقبتها يا زوجة ولي الله كلميني يا بنت نبي الله جيبيني ما سمعت جوابا دخلت الحجرة وإذا الزهرة مسجات قد فارقت الدنيا فاطمة أقول يقول إذا أنت ما تتحمل فما حال أولاد علي؟ بل ما حال علي في هذه الليلة؟ شلون حال أبو حسين؟ يقول الرواية لما سمع بالخبر انهد ركنه صار يقوم ويقعد. معذور معذور، هذا حال الليلة. تقول الرواية بعد دفنها أحد من جاور عليه سمع بكاء علي في ظلام الليل، إجا إليه طرق عليه الباب. أبو حسين، إن العرب يعيبون على الرجل بكاءه على زوجته، اسمع شيعي. قال ما بكيت لفراقها وإنما بكيت لآثار السياط على جسدها. اللي شافها عليها شافها أبو حسين، إذ خفقت يده خفق على صدرها، أحس بالأضلاع المكسرة. فعلا عفى قبرها عن الأنظار، دفنها في ظلام الليل. حسرة حسرة يا شيعي، تقول هومت عيناه على قبرها، شاف الزهرة في الرؤيا. أبو حسين عد إلى الدار، إيش صاير تتحمل هالاسم يا ولا؟ قالت هذه الساعة استيقظت زينب من نومها تبحث عني ولا تراني، وتبحث عنك ولا تراك. عظيمة على قلب زينب. رجع أمير المؤمنين، لكن بيا حال يستقبل أولاد الزهرة. رجع دارا ظهر محني شاف المجتبى جالس يون وينوح يم الباب، نادى يا ابني وش مالك جالس تنظر الأعتاب؟ قال لهنا شفت أمي ومن عدها الصدر مدمي، ومحسن عاد تراب مرمي، أمي طايحة يمه ومنها ضلوع متكسرة. ودخل حيدار وسط داره وعايل للشهيد حسين حسر وينادي يا ابو يمي راحت وين؟ ضم حيدر الصدرة ومسح بيده دموع العين، يقله والقلب ممرود استعدوا لليالي السود، امك راحت ابد متعود، قضت امك المظلومة ومنها عيونها حمراء. لكن يا نور عيوني، لكن يا عزيز حسين، يا نور عيوني باخبرك، مسمار الجرح امك يصيب بكربلاء صدرك، ويتحول سهم مسموم وتشيله من خرس. ولأي الأمور تدفن ليلا؟ مضعة المصطفى ويعفى أثرها، تقبل عزاءنا يا الله، اقبل منا هذا العمل القليل بأحسن قبولك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، بالشفاء والصحة والعافية لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. فرج اللهم عن كل مهموم ومكروب، عجل لوليك وابن أوليائك الفرج والنصر والعافية. المؤسسون لهذا الاستماع تقبل أعمالهم، وسع اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم إلى موتاهم وإلى موتاكم، إلى من مات على ولاية أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.